الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا بتفسير أو شرعنا في سورة الفتح من أول السورة إلى قوله تبارك وتعالى ويهديك صراطا مستقيما. ثم قال تعالى وينصرك الله نصرا عزيزا أي بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا لينصر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما فينصرك الله نصرا عزيزا. قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى يقول تعالى وينصرك على سائر أعدائك ومن ناوأك نصرا لا يغلبه غالب ولا يدفعه دافع للبأس الذي يؤيدك الله به، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصرك وهو الذي يؤيدك. فهذا نصر لا يغلبه غالب ولا يدفعه دافع للبأس الذي يؤيدك الله به وللظفر الذي يجدك به. وقال القرطبي نصرا عزيزا أي غالبا منيعا لا يتبعه ذل. وعن ابن جريج في قوله وينصرك الله نصرا عزيزا قال يريد بذلك فتح مكة وخيبر والطائف. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى وينصرك الله نصرا عزيزا أي بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك وينصرك على أعدائك، كما جاء في الحديث الصحيح وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله يعني لأن النبي عليه السلام خضع لأمر الله وحقق أعلى مراتب العبودية التي لم يصل إليها بشر قبله صلى الله عليه وسلم، كافاه الله سبحانه وتعالى بأن رفعه على العالمين وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، فقوله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، فقوله أنزل السكينة هذا يدل على أن المقصود بالسكينة في هذه الآية الكريمة السكينة التي يهبها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، أما مكانها فهو في قلوب المؤمنين. يقول ابن كثير رحمه الله قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة أي جعل الطمأنينة، السكينة الطمأنينة، وهذا قاله ابن عباس، وعنه السكينة الرحمة، وقال قتادة الوقار في قلوب المؤمنين وهم الصحابة يوم الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله وانقادوا لحكم الله ورسوله، فلما اطمأنت قلوبهم بذلك واستقرت زادهم إيمانا مع إيمانهم. وقد استدل بها البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب، يعني استدل بقوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هذه الآية أحد الأدلة أدلة القرآن الكريم على أن الإيمان يزيد، وبالتالي ينقص لأن ما كان قابلا للزيادة يكون قابلا للنقصان، وهذه عقيدة أهل السنة ومسألة من أمهات المسائل في مسائل الإيمان عند أهل السنة، أن الإيمان تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، وأنه قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال القرطبي رحمه الله تعالى السكينة السكون والطمأنينة، وقال ابن عباس كل سكينة في القرآن هي الطمأنينة إلا التي في البقرة، يشير ذلك إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة إن آية ملكه أن يأتيكم ثبوت فيه فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. ففيما عدا هذا الموضع في سورة البقرة فإن السكينة تعني السكونة والطمأنينة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدقوه فيها زادهم الصلاة، فلما صدقوه زادهم الزكاة، فلما صدقوه زادهم الصيام، فلما صدقوه زادهم الحج، ثم أكمل لهم دينهم. فذلك قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يعني بما يصدقون به من شعب الإيمان المتجددة باستمرار، والتي كانت تضاف إلى الأديان بالرأس آخر عن طريق الوحي، فهم بذلك يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يعني أكثر فإيمانا يعني تصديقا بشرائع الإيمان مع تصديقهم بالإيمان. وقال الربيع بن أنس: ليزدادوا إيمانا خفية مع خفيتهم. وقال الضحاك: يقينا مع يقينهم. وقال الخاتمي: السكينة نور في القلب يسكن به إلى شاهده ويطمئن، وهو من مبادئ علم اليقين، يعني مرتبة السكينة أعلى من مرتبة علم اليقين، ومن أوائل درجات مرتبة عين اليقين بعد علم اليقين، كأنه وجدان يقيني معه لذة وسرور. وقال الشوكاني: هو الذي أنزل السكينة أي السكون والطمأنينة بما يسره لهم من الفتح لئلا تنزعج نفوسهم لما يرد عليهم. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا يعني هذا الضمير يعود إلى أهل الحديبية رضي الله تعالى عنه، أي ليزدادوا بسبب تلك السكينة إيمانا منضما إلى إيمانهم الحاصل لهم من قبل. قال الكلبي: كلما نزلت آيات من السماء فصدقوا بها ازدادوا تصديقا إلى تصديقهم، يعني كما أن المؤمن كلما آمن وتعلم شيء جديد أو عمل بشيء جديد يزداد إيمانا مع إيمانه الأصلي السابق، كذلك الكافر أيضا على الجهة الأخرى كلما كذب بشيء مزيد فإنه يزداد يعني الكفر. لذلك قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا إن الله بعث في تفسير هذه الآية، قال: إن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدق بها المؤمنون زادهم الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الصيام، فلما صدقوا به زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعنه أيضا قال: فأوثق إيمان أهل السماء وأهل الأرض وأصدقه وأكمله شهادة أن لا إله إلا الله. قبل أن نتجاوز هذا الموضع نتوقف يعني قليلا مع معاني السكينة التي نحتاج إلى يعني التنعم فيها وتجبلها. وقد تكلم عنها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما موسعا في مصنفين: الأول مدارج السلفيين، والثاني إعلام الموقعين عن رب العالمين. فتكلم في إعلام الموقعين أثناء طرحه لقول بعض القول الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما يشترط في المسلم، وهو أن يكون له حلم ووقار وسكينة. وكل خليفة صاحب العلم والفتية إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة والوقار، فإنها كسوة علمه وجماله، وإذا فقدها كان علمه كالبدن العالي من اللباس. وقال بعض السلف: ما قرن شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم. والناس هنا أربعة أقسام، فخيرهم من أوتي الحلم والعلم، الحلم والسكينة والوقار بجانب العلم، وشررهم من عزمهما لا حلم ولا علم. الثالث من أوتي علما بلا حلم، والرابع عكسه، يعني من يؤتى حلما لكن لا علم له. فالحلم زينة العلم وبهاؤه وجماله، وهجه الصيف والعجلة والحجة والتسرع وعدم الثبات. فالحليم لا يستفزه البدوات، بدأت الأمور لا يستفزه المبتدأ، لابد أن يبدأ الخبر كما قال الشاعر: مبتدأ حلو لمن ذاقه، ولكن انظر خبر المبتدأ. فالحليم بأن ننظر فيما بعد، ولا ننظر إلى بدء هذه الأمور. فلا تخدع بأول ما تراه، فأول طالع فجر تلومه، فلا بد ان يعني يتحمل الانسان ويتصبر. يقول فالحليم لا يستفزه البدوات ولا يستفزه الذين لا يعلمون ولا يقلقه اهل الخوف والخشة والجهل، بل هو غفور ثابت ذو أناب يملك نفسه عند ورود اوائل الامور عليه ولا تملكه اوائلها، وملاحظته للعواقب تمنعه من ان تستفزه دواعي الغضب والشهوه. فبالعلم تنكشف له مواقع الشر الخير والشر والصلاح والفساد، وبالحلم يتمكن من تثبيت نفسه عند الخير فيؤثره ويصبر عليه، وعند الشر فيصبر عنه. فالعلم يعرفه رشده والحلم يثبته عليه. واذا شئت ان ترى بصيرا بالخير والشر لا صبر له على هذا ولا عن هذا رايته، واذا شئت ان ترى صابرا على المساق لا بصيره له رايته، واذا شئت ان ترى من لا صبر له ولا بصيره رايته، واذا شئت ان ترى بصيرا صابرا لم تكف، فاذا رايت فقد رايت امام هدى فاستمسك بغرزه. والوقار والسكينه ثمره الحلم ونتيجته. يقول ولشده الحاجه الى السكينه وحقيقتها وتفاصيلها واركانها نشير الى ذلك بحسب علومنا القاصره واذهاننا الجامده وعبارتنا الناقصه، ولكن نحن ابناء الزمان والناس بزمانهم اشبه منهم بابائهم، ولكل زمان دوله ورجال. فالسكينه فعيله من السكون، وهو طمانينه القلب واستقراره، واصلها في القلب ويظهر اثرها على الجوارح وهي عامه وخاصه. فسكينه الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اخص مراتبها واعلى اقسامها، اعلى درجات السكينه هذا الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. تكون كالسكينه التي حصلت لابراهيم الخليل وقد القي في المنجنيق مسافرا الى ما اضرم له اعداء الله من النار. فما الله تلك السكينه التي كانت في قلبه حين ذلك السفر. طبعا تعبير السفر هو تعبير يعني مجازي، لان السفر هو عباره هنا يعني ابراهيم عليه السلام مش ادخلوه في المركب من الباب، لا ده هم بنوا له بنيانا عاليا ثم واضرموا فيه الميراث، البنيان مغلق يعني اضرموا فيه الميراث ثم يضعوه على الميجانيق حاجه زي المدفع يعني يضعوه على الميجانيق ثم رموه في الهواء حتى يسقط في داخل هذه النار بحيث لا يستطيع انصراف من مثل هذا البناء المحكم. واضح. فابراهيم عليه السلام في اشد لحظات الابتلاء وهو هذه المرحله الجماليه التي قطعها من شعث انطلاق الميجانيق الى ان دخل في هذه النيران يطلق عليها الايمان بقبولها بهذا السفر، السفر من المنجنيق الى النار. ابراهيم عليه السلام في هذه اللحظه كان في اعلى درجات السكينه والطمانينه والوقار والثقه بالله عز وجل، فما كان له من قول الا ان قال حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، فسوغ امره الى الله وتوكل على الله ويعني تحمل في سبيل الله هذا العنت وهذا العذاب. ويروى في بعض الاثار ان طبعا صح الحديث بان هذه الكلمه حسبنا الله ونعم الوكيل قال ابراهيم عليه السلام حين القي في النار، وقال المؤمنون حين قيل لهم ان الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فزادهم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يروى في بعض الاثار عند تفسير قوله تعالى وابراهيم الذي وفى، وابراهيم الذي وفى، ان ابراهيم عليه السلام في تلك اللحظه وهو في هذا السفر الذي استغرق ثواني معدودات عرض له جبريل عليه السلام فقال الك حاجه؟ قال اما اليك فلا، اما اليك فلا لانك مخلوق، وانما حاجتي الى الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال حسبي الله يعني وحده ونعم الوكيل. طبعا كما تعلمون ان الحس او التوكل لا يكون الا على الله وحده، والا فان بعض الناس يخطئون ويقولون ايه يعني في تفسير قوله تعالى يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يظنون ان معناها يعني حسبك وكفيك الله والمؤمنون معك يكفونك، لا هذا التفسير غير المقبول على الاطلاق، وانما يا ايها النبي حسبك الله، الله كفيك وكافي المؤمنين وحسب المؤمنين ايضا. واضح؟ وليس المعنى حسبك الله وما سبق منه يعني حسبك الله والمؤمن أيضا حسبك. لا، لماذا؟ لأن الحسب الذي هو معنى التوكل والتضييق إلى الله بالضبط كالسهول والركوع. يعني ما ينفعش كل واحد توكلت على الله ثم عليك حتى لو قلت ثم، لأن بالضبط كأنك تقول تجسد لله ثم لك. فالتوكل لا يكون إلا على الله وحده سبحانه وتعالى. فتقول توكلت على الله وحده، أما توكلت على الله ثم عليك حتى لو استعملت ثم فليس هذا موضعها. فأن التوكل كالسجود والركوع والتعبد إنما يكون لوجه الله سبحانه وتعالى. الشاهد يعني أن إبراهيم عليه السلام أنزل الله في قلبه السكينة في هذا الوقت العصيب، هي أعلى درجات السكينة. يقول في السكينة التي حصلت لإبراهيم الخليل وقد ألقي في المنجنيق مسافرا إلى ما أظلم له أعداء الله من النار، فلا الله تلك السكينة التي كانت في قلبه حين ذلك السفر. وكذلك السكينة التي حصلت لموسى وقد غزيه فرعون وجنوده من ورائهم والبحر أمامهم وقد استغاث بني إسرائيل، يا موسى أين تذهب بنا؟ هذا البحر أمامنا وهذا فرعون خلفنا. ولذلك قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص المدركون ومن البحر إنا لمدركون. أجاب موسى بكل ثقة وبكل اطمئنان وقار وسكينة، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأنا واثق في وعد الله سبحانه وتعالى أن يجعل له مخرجا وأن ينصره ويمكنه وينجيه من فرعون وجنوده. فتأملوا هذا الموقف، الجيش فرعون بجنوده وعساكره يطاردهم ثم هم يجرون حتى ينتهي بهم الأمر عند البحر. فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، طبعا إنا بالتوكيد بالإنا وبالتوكيد بالمال إنا لمدركون. الجواب من موسى عليه السلام كلا، قال كلا إن معي ربي سيهدي. هذا بلا شك يعني غاية الإطمئنة والوقار ويعني الثقة بالله سبحانه وتعالى. وكذلك السكينة التي حصلت له وقت تكليم الله له نداء ونجاء كلاما حقيقة سمعه حقيقة بأذنه. وكذلك السكينة التي حصلت له وقد رأى العصا ثعبانا مبينا. وكذلك السفينة التي نزلت عليه وقد رأى حبال القوم وعصيهم كأنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة. قيل إن هذا الخوف ليس هو الخوف المذموم، بل هذا خوف الجبلي موجود كما يخاف الإنسان من الأسد إذا رآه أو من النار أن تحرقه أو غير ذلك، إن هذا الخوف الفكر الجبلي الذي لا يخرج منه ذكر. وقيل فأوجس في نفسه خيفة موسى خاف أن يفتن الناس قبل أن يلقى هو عطاء. وقيل فألقى فيه فأوجز في نفسه كيفة موسى خاف حين أخطأ عليه الوحي فإصطاع العطاء أن يفترق الناس قبل ذلك فيفتقنه. وكذلك السفينة التي حصلت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد أسرق عليه وعلى صاحبه عدوهما وهما في الغار، فلن نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآهما. وطبعا يعني بالمناسبة موضوع العنكبوت والحمامة والفاس الجد موجود والكلام ده، فهذا هو بيرد معاصي كثير من الناس بعز زمان جدا يعرفوا ان دي قصة غير صحيحة من هذا السبب. ولكن لا شك ان يعني حتى عدم وجودها هو اقوى في ايه؟ في وجود هذه السكينة، لان معنى ذلك عدم وجود هذه الاشياء بيكون ادعى انه ممكن يدخلوا يكتشف، ولكن مع ذلك صرخهم الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يعني توصل عواطفهم إلى عالم بذلك، لكن نقول ليس بأماليكم ولا أمالي موضعين، وإنما الحكم هنا لأهل الحديث وعلماء الحديث. هنا يقول وكذلك كما قال تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، كما قال بعض السلف هذه الآية فيها إرشاد لكل الأمة إلا أبا بكر رضي الله عنه، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. فأنزل الله قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله سيعرفهما، فأنزل الله سكينته عليه وهي بدون لم تروها إلى هذا الآن. وكذلك السكينة التي نزلت عليه في نواقصه العظيمة وأعداء الله قد أحاطوا به كيوم بدر ويوم حنين ويوم الخندق وغيره، فهذه السكينة أمر فوق عقول البشر وهي من أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم عند أرباب البصائر. فإن الكذاب ولا سيما الذي يكذب على الله سبحانه وتعالى أقلع ما يكون وأخوف ما يكون وأشده اضطرابا في مثل هذه المواقف أو في مثل هذه المواطن. فلو لم يكن للرسل صلوات الله وسلامه عليه من الآيات إلا هذه وحدها لكفتهم. فهذه فيما يتعلق أعلى مراتب السفينة رأى تحتها على الإطلاق وهي مرتبة سفينة الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما الخاصة يعني الذي فات هو أخص الخاص، أما الخاصة التي دونها فهي تكون لأتباع الرسل بحسب متابعتهم، وهي سكينة الإيمان، وهي سكينة تشكل القلوب عن الغيب والشك. الإيمان يستقر فيه في القلب ويسكن واطمئن ولا يعني يطرا عليه شك او ريب، انما الامور الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتاب. ولهذا انزلها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في اصعب المواطن احرز ما كانوا اليها. قال تعالى: هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما. فذكر نعمته عليهم بالجنود الخارجه عنهم والجنود الداخله فيهم. فالجنود الداخلية وهي هذه السفينة التي ألقاها الله في قلوب المؤمنين، ثم نصرهم أيضا بجنود من خارج عنهم وهي هذه الجنود ولله جنود السماوات والأرض. يقول: فذكر نعمته عليهم بالجنود الخارجة عنهم والجنود الداخلة فيهم، وهي السفينة عند الخلق والاضطراب الذي لم يصبر عليه مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك يوم الحديبية. كما سيبقى مرة من دراسة قصة الحديبية وذكر الحديث بطوله سيفرد كيف الصحابة رضي الله تعالى عنهم تزلزلوا من هذه الشروط الجائرة التي فرضها المشركون. ولكن انتهى الأمر أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم السكينة ليطمئنوا ويذعنوا ويسمعوا ويطيعوا. نعم. وقد بلغ الخلق والاضطراب حتى جعل رجلا مثل عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يصبر على هذه الأشياء، وذلك يوم الحديبية. فالله سبحانه وتعالى يذكر نعمته عليهم بإنزال السكينة أحوذ ما كانوا إليها. تقول تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لما علم الله سبحانه وتعالى ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم فيه يعني من القلق والاضطراب، لما منعهم كفار قريش من دخول بيت الله وحجزوا الهدي عن محله واشترطوا عليهم تلك الشروط الجائره الظالمه فاضطربت قلوبهم وخلقت ولم تدخل الصبر، فعلم تعالى ما فيها. لما علم انهم عانوا من هذا الخلق الشديد والاضطراب وقلوبهم كانت يعني مضطربه فكبتها بالسكينه، فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم حتى يسكن هذا القلق وهذا الاضطراب، فثبتها بالسكينة رحمة منه ورأفة ولطفا وهو اللطيف الخبير. وتحتمل الآية وجه الأرض، وهو أنه سبحانه وتعالى علم ما في قلوبه من الإيمان والخير ومحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فثبتها بالسكينة رحمة قلقها واضطرابها. والظاهر أن الآية تعم الأمرين، وهو أنه علم ما في قلوبهم مما يحتاجون معه إلى إنزال السكينة، وعلم ما في قلوبهم من الخير الذي هو سبب إنزالها. ثم قال بعد ذلك: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكان أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لما كانت حمية الجاهلية توجب من الأقوال والأعمال ما يناسبها، جعل الله في قلوب أوليائه سكينة تقابل حمية الجاهلية، وفي ألسنتهم كلمة التقوى مقابلة لما توجبه حمية الجاهلية من كلمة الحدود. فكان حظ المؤمنين السكينة في قلوبهم وكلمة التقوى على ألسنتهم، وحظ أعدائهم حمية الجاهلية في قلوبهم وكلمة الحدود والعدوان على ألسنتهم. فكانت هذه السكينة وهذه الكلمة جلدا من جلد الله أيد بها الله ورسوله والمؤمنين في مقابلة جلد الشيطان الذي في قلوب أوليائه وألسنته. وثمرة هذه السكينة الطمأنينة للخبر تصديقا وإيقانا، وللأمر تسليما وإذعانا، فلا تدع شبهة تعارض الخبر
ولا إرادة تعارض الأمراض، فلا تمر معارضات السوء بالقلب إلا وهي مجسادة للمرور الوساوس الشيطانية التي ابتلى بها العبد ليقوى إيمانه ويعلو عند الله ميزانه لمدافعتها وردها وعدم السكون إليها. فلا يظن المؤمن أنها لنقص درجته عند الله، يعني إذا فقرت وساوس على قلب المؤمن فبغي أن لأنه يظن أن هذا الوساوس فرق على قلبه أنه ناقص عند الله، لا بالعكس، كما نظر المثال كثيرا لمن يكون من الوسوسة، يعني اللص إذا أراد أن يسرق بيتا هل يأتي إلى خلبة خرابة مثلا يذهب ويحوم أو يشق ما فيها إلا الجدران؟ لا، يعني الذي يريد أن يسرق يدخل ويبحث عما يعني خف سنه هو غلا ثمنه ليسرقه. فكذلك الشيطان لو كان القلب خاويا تماما لما أتى ليسرق ليسرق منه الإيمان، لكن لأنه عارف أن هذا القلب فيه إيمان ويريد أن يدخل حتى يسرق منه هذا الإيمان. فإذا لا ينبغي لمن يوسوس أن يظن أن هذا أنه كان أصل صار من حدا وأنه يعني أن هذا نقص من الغلاف عندما لا، ده هو اللص عارف أن فيه إيمان وذاته يسرق. والدليل الدليل استفهاع هذا الشخص الذي يبكو بهذا الكلام تماما كما فعل الصحابة من قبل حينما اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا رسول الله إن أحدا لا يجد في قلبه أو في نفسه ما لو يكون صدمة مثلا لكان أحب إليه من أن يمشي قبيله. يعني إن أحدا لا يجد في نفسه ما لو يساوي يضرب اللطف بها ولا يستطيع أن ينفعه، ولو أنه خير بين أن يحرق حتى يصير فحما أسود أهون عليه من أن يمشي في هذا الكلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوى قد وجدتموه ذلك أو ذاك طريق الإيمان. وفي رواية حديث أخرى قال الحمد لله الذي رد كيده لا يوسوسه، يعني لا قطع أن ينال منه سوى هذه الخطرات العابرة. ولذلك وصف الله بقوله الوسواس الخناس، يكسب الوسواس عند الغفلة، أما إذا ذكر العبد الله فإنه يخنق ويمرض ويسعى. على أي الأحوال يعني موضوع أن الوسواس خطر على قلب المؤمن وهو نفسه يعرف ولا يستطيع النطق بها، هذا في حد ذاته دليل على ايمانه وعلى حياه قلبه، وان هذا النطق دخل يريد ان يسبق شيئا فانت يعني ترده. يقول الحافظ الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ومنها السكينه عند القيام بوظائف العبوديه، وهي التي تورث الخضوع والخشوع ورفض الطرف وجمعيه القلب على الله تعالى بحيث يؤدي عبوديته بقلبه وبدنه. والخشوع نتيجه هذه السكينه وثمرتها، وخشوع الجوارح نتيجة خشوع القلب. ثم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ما الأسباب التي تجلب أو تجلب السكينة؟ يقول قلت سببها استيلاء مراقبة العبد لربه جل وعلا حتى كأنه يراه، يعني التمكن من مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فالاستيلاء هذه المراقبة حتى كأنك ترى الله، وكلما اشتدت هذه المراقبة أوجبت له من الحياء والسكينة والمحبة والخضوع والخشوع والخوف والرجاء ما لا يحصل بدونها. فالمراقبة أساس الأعمال القلبية كلها وعمودها الذي قيامها به، ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصول أعمال القلب وفروعها كلها في كلمة واحدة، وهي قوله في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فتأمل كل مقام من مقامات الدين وكل عمل من أعمال القلوب كيف تجد هذا أصله ومنبعه. والمقصود أن العبد محتاج إلى السكينة في المواطن الثلاث، هي المواضع التي يحتاج فيها الإنسان إلى السكينة. أولا عند الوساوس المعترضة في أصل الإيمان ليثبت قلبه ولا يزيد، يعني السكينة من الوساوس تأتي وتعترض طريق الإنسان حتى تقتلع جذور شجرة الإيمان من قلبه، يعني وساوس لو هو صدقها وامن بها لخرج من الاسلام. هذا اول موضع واهم موضع يحتاج فيه للسكينه حتى يثبت ويستقر ولا يزيد. ثانيا عند الوساوس والخطرات الفاضحه في اعمال الايمان، لان تقوى وتصير هموما وغموما وارادات ينقص بها ايمانه، اذا اول الايمان ثانيا العمل. ثالثا عند اسباب المخاوف على اختلافها ليثبت قلبه ويسكن جأفه. رابعا عند اسباب الفرح، عند الفرح ايضا يحتاج الانسان الى السكينه، لان الفرح اذا طغى ربما انقلب الى يعني العكس إذا تجاوز الحد. نعم يعني يسمع مثلا عن واحد له ابنه مثلا أو قريبه حبيب له جدا وسافر سفرا طويلا جدا بحيث أيس من رجوعه إلى به يفتح الباب فيجده أمامه قد عدت من السفر فيجده الكفة ويسقط ميتا. يعني أعرف هذا عن بعض الناس طبعا. فهذا عدم تناسق عند الفرح. فعند الفرح الإنسان لابد أن أيضا يكون في سكينة وفي رزانة ووقار يكون عند أسباب الفرح لئلا يجنح به مركبه فيجاوز الحد الذي لا يرضى فينقلب فرحا وحزنا. وكم ممن أنعم الله عليه بما يفرحه فجنح به مركب الفرح وتجاوز الحد فانقلب فرحا عاجلا. ولو أعين بسكينة تعجل فرحه لأريد به الخير ولله التوفيق. أيضا يحتاج إلى السكينة عند هجوم الأسباب المؤلمة على اختلافها الظاهرة والباطنة. فما أحوجه إلى السكينة حينئذ وما أنفعها له وأجداها عليه وأحسن عاقبته. والسكينة في هذه المواطن علامة على الظفر وحصول المحبوب واندفاع المكروه وتأخذها علامة على ضد ذلك. لا يخطئ هذا ولا هذا والله المستعان. يعني هذه مرور عابر على معاني المهمة بمناسبة كلامنا على السكينة في هذا الموضع. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يقول شيخ المفسرين رحمه الله يقول تعالى ذكره ولله جنود السماوات والأرض أنصار ينتقم بهم ممن يشاء من أعدائه وكان الله عليما حكيما. طبعا جنود السماوات والأرض بموضوع مستقل لوحده يعني لا يجوز أن نخرج أيضا مع كل كلمة عن سياق التفسير. ولكن جنود الله عز وجل في السماوات والأرض قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. أما جنود الله فلا تعد ولا تحصى ولا ينبغي أن نحصر جنود الله فقط الملائكة. فالملائكة هي أحد جنود الله عز وجل. أما جنود الله فبجانب الملائكة فهي المؤمنون من البشر كذلك كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. جنود الله تتنوع مثل الرياح جنود الله الأمطار الأمواج كل هذه الأشياء هي جنود لجنود الله عز وجل تستجيب أمره وينزل الله بها بأسه على من يشاء أو ينصر ويعيد بها من يشاء ويرزق بها من يشاء. كلها جنود متخرة لأمر الله. ومن عجيب جنود الله سبحانه وتعالى ما نسمع عنه في هذا الزمان من الأمراض التي تنشأ بسبب الفيروسات وهي أدق بكثير جدا جدا من البكتيريا وهذه الأشياء التي يمكن أن ترى بالناس الكل. لكن الفيروس يرى بالاتصالات الالكترونيه تكبر ملايين المرات حتى يمكن رؤيته. وهذا عالم بحد ذاته عالم يعني مستقل وله اخباره العجيبه. يعني هذه الاشاره يعني عدم الاكتفاء بها يعني جنود الله سبحانه وتعالى جنود كثيرون جدا يعملون بامر الله سبحانه وتعالى وينفذونه. نعم يقول وكان الله عليما حكيما. يقول تعالى ذكره ولم يزل الله ذا علم بما هو كائن قبل كونه وما خلقه عامله حكيما في تدبيره. وقال ابن عباس ولله جنود السماوات والارض يعني يريد الملائكه والجن والشياطين والانس. وقال الشوكاني يعني الملائكه والانس والجن والشياطين يدبر امرهم كيف يشاء ويسلط بعضهم على بعض ويحوط بعضهم ببعض وكان الله عليما كثيرا علم بليغا حكيما في افعاله واقواله. وقال الخطمي اي انصار ينتقم بهم ممن يشاء من اعدائه. وقال ابن كثير ثم ذكر تعالى انه لو شاء لانتصر من الكافرين. لو شاء لانتصر من الكافرين يعني اشاره الى نفس الحكمه التي سبق الكلام عنها في سوره الكتاب في تفسير قوله تبارك وتعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض. يعني لابد ان نستفسر هذا الامر ولو يشاء الله لانتصر منهم. يعني هذا الذي يعادي الله ورسوله ويحارب دين الله من الكفار والمنافقين وغيرهم وهذا الذي يكفوه المؤمنون من الضعف والاستضعاف والاذلال وغير ذلك من هذا العناء. يعني ينبغي ان نستحضر دائما ان الله سبحانه وتعالى يعني قادر. الله سبحانه وتعالى انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى قادر على أنه بكلمة من حرفين كل جميع من على الأرض يصبحون على أتقى قلب رجل واحد منهم وهو قلب محمد صلى الله عليه وسلم. أليس الله قادر على ذلك؟ بلى. يعني لو أن الله قال لجميع البشر كونوا مثل محمد عليه السلام لكان، أو قال لجميع البشر كونوا مثل إبليس لعنه الله على أفضل أو على أفضل قلب رجل واحد منهم، ما حصل ذلك ولا يضر الله شيئا. واضح. لكن هذا ينافي حكمة الخلق وحكمة الابتلاء. واضح. يمكن الناس الذين يعني يقهرون المسلمين ويحاربون دين الله سبحانه وتعالى ممكن السماء تنفتح فجأة وتنزل ينزل ملك واحد حتى ينفخ بس نفخة فيه أو صيحة كما صاح جبريل بأهل الطائفة ولا أبادهم جميعا من صيحة ملك واحد. فالله قادر على ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، لأن هناك أجلا قد كتبه، ولأن الإيمان هنا في هذه الحالة سيكون إيمانا اضطراريا بالإكراه ولا إكراه في الدين. العبرة بالخضوع والانقياد للناس عن تفكر وتدبر وإيمان كامل. أما الاضطرار الإيمان فمن بدل ما كانت تبقى دنيا تكتبها دنيا، لأن معناها كأنها يوم القيامة، بدليل أن جميع الناس يوم القيامة يؤمنون وجميعهم يقولون على يقين، لكن يقين غير مكتسب، يقين بسبب انهم بعثوا ورأوا ايات الله سبحانه وتعالى. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لكن يقين لا ينفع، لأن العبرة أن يكون اليقين هنا حتى يكون هناك إيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. لكن لما يصير غيب كهذا ونرى الملائكة وتنزل لذاء لحرب الدين، يجي الملائكة تقتل ظهره أو تمزقه ظهره، كل هذا الله قادر عليه، لكن هذا ينافي حكمة الخلق خلق الدنيا للابتلاء، لأن معنى ذلك أنه سينتهي التكليف، لكن الناس إذا رأوا ذلك هذه الخوارق عيانا فكلهم سوف يؤمنون، إذا ينتهي الحكمة من خلق الدنيا، فإذا لابد أن نستحضر هذا، ذلك ولو يشاء الله لانتصر به. ولكن ليبلو بعضكم ببعض حتى يستمر الابتلاء والامتحان. كذلك أشار تعالى هنا بعدما قال وينصرك الله نصرا عزيزا، وبعد قوله والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض، يعني أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لانتصر من الكافرين. لماذا؟ لأن لله جنود السماوات والأرض، ولو أرسل عليهم ملكا واحدا لأباد قبرهم، ولكنه شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال لما في ذلك من الحكمة البالغة والبراهين البالغة، ولهذا قال وكان الله عليما حكيما، مع أن له جهود السماوات والأرض وقادر على إهلاك جميع الكافرين في لحظة واحدة، لكنه مع ذلك عليم حكيم لحكمة يعلمها وهي استمرار الابتلاء في هذه الدار، هي دار البلاء الدنيا، ما يفعل بهم ذلك. قوله تبارك وتعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. يقول الشيخ مفسرين وامامه رحمه الله تعالى، يقول تعالى ذكره انا فتحنا لك فتحا مبينا لتشكر ربك وتحمده على ذلك فيغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر وليحمد المؤمنون ربهم فيشكروه على إنعامه عليهم بما أنعم به عليهم من الفتح الذي فتح وقضاه بينهم وبين أعدائهم من المشركين لإظهاره إياهم عليهم فيدخلهم بذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ماكثين فيها إلى غير نهاية ويكفر عنهم سيئ أعمالهم بالحسنات التي يعملونها شكرا منهم لربهم على ما قضى لهم وأنعم عليهم به وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. يقول تعالى ذكره وكان ما وعدهم الله به من هذه العبادة وذلك ادخالهم جنات تجري من تحتها الانهار وتكفيره حسب سيئاتهم بحسنات اعمالهم التي عملوها عند الله لهم فوزا عظيما اي غفرا منهم بما كانوا تاملوه ويسعون له ونجاة مما كانوا يحذرونه من عذاب الله عظيما. وهذه الايه نزلت لما قال المؤمنون او لما تلا عليهم النبي عليه الصلاه والسلام قول الله عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قالوا هذا لك يا رسول الله فماذا لنا تبيينا من الله لهم ما هو فعل بهم نزل قوله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار إلى قوله ويكفر عنهم سيئاتهم. ويكفر عنهم سيئاتهم، أي يسترها ولا يظهرها ولا يعذبهم بها. وقدم الإدخال على التكفير، يدخل المؤمنين في الجنات ثم خلق ذلك ويكفر عنهم سيئاتهم. يعني الترشيد في الوجوب على العكس، الترشيد في الوجوب على العكس يعني إيه؟ يعني الأول يكفر السيئات وبعدين يدخل الجنات، لكن هنا ذكر أولا إدخال الجنة ثم ذكر بعدها تكفير عن السيئات، فقال ويكفر عنهم سيئاتهم أي يذكرها ولا يظهرها ولا يعذبهم بها. وقدم الإدخال على التكفير مع أن الأمر بالعكس للمسارعة إلى بيان ما هو المطلب الأعلى والمقصد الأدنى. بدأ بذكر المهم وهو دخول الجنة، هذه الغاية العظمى. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، أي كان ذلك الوعد بإدخالهم الجنة وتكفير سيئاتهم عند الله وثقته فوزا عظيما، أي غفرا بكل مطلوب ونجاة من كل غم وجلبا لكل نفع ودفعا لكل ضر. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فقال الشيخ رحمه الله تعالى أظهر الأقوال وأطحوها في الآية أن اللام في قوله إلى المؤمنين والميت الجنات متعلقة بقوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لماذا؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وكذا وكذا، ثم قال وليدخل المؤمنين والمؤمنات. ثم قال تبارك وتعالى ويعذب المنافقين والمنافقات. هنا قال الألوسي في تفسير هذه الآية أيضا ويكفر عنهم سيئاتهم، يعني يغطيها ولا يظهرها، والمراد ينفوها سبحانه ولا يؤاخذهم بها. وقال أيضا ويجوز عندي أن يكون التكفير في الجنة، معنى بديع يعني بديع بمعنى بديع يعني أعتبره التكفير. يقول ويجوز عندي أن يكون التكفير في الجنة، إزاي بقى؟ يعني ما قلت فيه عكس الترتيب الوجودي، الترتيب الوجودي قلنا إن الأول يكفر ثم يكون مجنة بعد ما يكفر عن سيئاته، لا هو يقول لا يعني يدخلهم الجنة أولا ثم يكفر بعد دخولهم الجنة عنهم سيئاتهم. يكون على معنى إيه؟ يمكن يكون فيكم واحد عنده صراط يعني يقدر يجيبها. ها؟ لو تأملتوا معنى التكفير لغة ماشي، إذا إيه المعنى؟ طيب فيقول ويجوز عندي أن يكون التكفير في الجنة على أن المعنى يدخلهم الجنة ويغطي سيئاتهم ويذكرها عنهم فلا تمر لهم بلال ولا يذكرونها أصلا لئلا يخجلوا فيتكبر سطو عيشهم. ويذكر عن سيئاتهم فهو يقول لا هي فعلا بعد دخول الجنة التكفير، ده رأيه كيف؟ يقول ويجوز عندي أن يكون التكفير في الجنة على أن المعنى يدخلهم الجنة ويغطي سيئاتهم ويذكرها عنهم فلا تمر لهم بذلك، لأن ذكر الجفا في حال الصفا جفا، ويذكرها عنهم فلا تمر لهم بذلك ولا يذكرونها أصلا لنفسهم يعني سيئاتهم ولا يذكرونها أصلا لئلا يخجلوا فيتكبر صفو عيشهم في الجنة. ثم قال تبارك وتعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال إمام المفسرين رحمه الله تعالى أو قبل ذكر كلام جرير يقول ألوسي يلاحظون أن ما تقدم المنافقين على المشركين، يقول تقديم المنافقين على المشركين لأنهم أكثر ضررا على المسلمين، فكان في تقديم تعذيبهم تعذيب المسرة. واضح أن المراد إدخال السرور على المؤمنين بما يمثله الله به من إدخال الجنات وتكفير السيئات والفوز العظيم، ثم يقول يعذب المنافقين والمنافقات، يعني تعذيبا للخبر بالمسرة، تفسير مهم بالمسرة، المنافقين أشد ضررا وحرا على الإسلام من المشركين الواضحين، لذلك هم في الدرك الأسفل من النار. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، تقديم المنافقين على المشركين لأنهم أكثر ضررا على المسلمين، فكان في تقديم تعذيبهم تعذيب المسرة. يقول شيخ المفسرين يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله وليدخل المؤمنين والمنجين الناس تجري من تحت الانهار وليعذب المنافقين والمنافقات لفتح الله لك يا محمد ما فتح لك من نصرك على مشركي قريش فيحبطوا لذلك ويحزنوا ويخيب رجاؤهم الذي كانوا يرجونه من رؤيتهم في اهل الايمان بك من الضعف والوهن والتولي عنك في عاجل الدنيا.